بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
سلسلة مسلمون خالدون، نقدم عليه ترجمة لشخصية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، المؤلف أحمد عبد الجواد الدومي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. من أيام مكة المشهورة اهتزت أرجاء مكة من أقصاها إلى أدناها لخبر عظيم وحدث جلل، اضطربت له أسباب الشرك وتصدعت له رؤوس الكفر. هذا الخبر هو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقد كان إسلام عمر فارقا بين الحق والباطل ومظهرا قويا للدين ومنبعا من منابع القوة في الإسلام. وفي هذا اليوم المشهود دخل في الإسلام صبي صغير تفتحت ينابيع نفسه على كلمة التوحيد فنطق بها وأسلم وجدانه للدين الحنيف، فنشأ عليه وتمسك به وهداه الله إلى الصراط المستقيم وهو في سن الصبا، فحفظه من رجس الشرك وضلال الكفر ورزقه الله نور اليقين. هذا الصبي المؤمن هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي نتعرف عليه اليوم في سلسلتنا هذه. إنه المستغفر التواب المثابر الأواب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أخو السيدة حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها. قالت السيدة عائشة: ما كان أحد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله أو مشاهده كما كان يتتبعه ابن عمر. وقال عنه ميمون: ما رأيت أورع من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس. وقال فيه الرواة الثقات: إن أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر. هذا هو عبد الله بن عمر الصحابي العظيم الذي ملك عليه الإسلام جوانب نفسه، فأصبح قدوة للعلماء وزادا مفيدا للمؤمنين وأسوة مباركة لكل شاب وعظيم. نسبه: ينتسب عبد الله إلى بني عدي وهي قبيلة عظيمة الشأن، فهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي، وأمه زينب بنت مضعون ابن حبيب ابن وهب. ولد عبد الله سنة 3 من البعثة النبوية في أسرة عريقة النسب والحسب. نشأته: نشأ عبد الله في بيئة كريمة بين تعاليم الإسلام، فنشأ نشأة إسلامية صحيحة، وأقبل على الإسلام يعب من نبعه المتدفق، وأثرت تربية الفاروق العظيم في شخصية عبد الله، فشب وهو مشبع بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب الله تبارك وتعالى، فنشأ رجلا قويا مؤمنا صادقا عفيفا كريما. هجرته: قاس المؤمنون الأهوال في سبيل الدين الحنيف، وهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم عادوا. وفي تلك الأثناء تقابل الرسول الكريم مع وفد يثرب وبايعهم البيعتين، وانتشر الإسلام في المدينة، وترقبت المدينة هجرة رسول الله الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعندئذ هاجر عمر بن الخطاب، وهاجر معه أو قبله بقليل عبد الله بن عمر، هاجر وهو لا يزال فتى غض الإهاب لا يتجاوز العاشرة من عمره بعد هجرته إلى المدينة. انصرف عبد الله بعد الهجرة إلى عبادة الله تعالى، واندمج في الحياة الجديدة التي قامت بين المهاجرين والأنصار، ووجه نظره نحو حفظ القرآن الكريم ورواية الحديث، فحفظ الكثير منه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استشرافه للجهاد في سبيل الله، لما فرض الله الجهاد على المسلمين دفاعا عن دينهم ومبادئهم، طلب عبد الله أن يقاتل المشركين في غزوة بدر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استصغر سنه ولم يسمح له، فحزن عبد الله، لكنه صبر منتظرا أمر الله ورسوله. ولما جاءت غزوة أحد تطلع الشاب المجاهد عبد الله للقتال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه للمرة الثانية، وكان رضي الله عنه ينتظر ذلك اليوم الذي يحمل فيه السلاح ويقاتل مع جنود الله ويفرق جيوش الشرك، فكانت نفسه تجيش بالأمان وتحن إلى ساحة الوغى. ولا عجب، فهو ابن الفاروق، الشخصية الفذة العظيمة، الذي عرف بالعدل والعدالة والقوة المؤمنة والشجاعة النادرة. اشتراكه في غزوة الخندق. لما كان العام الخامس من الهجرة النبوية المباركة، اجتمعت أحزاب الشرك مع المنافقين واليهود ضد الإسلام والمسلمين، وخرج المسلمون لدرء الخطر الداهم على عاصمة الإسلام المدينة المنورة. ولم يعد عبد الله رضي الله عنه يطيق الانتظار، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعمر فؤاده أمنية هامة وعزيزة يود لو حققها في هذه الغزوة، ألا وهي اشتراكه الفعلي في القتال. وسنحت له الفرصة، وجاءته البشرى بالانضمام تحت لواء الجهاد والانخراط في صفوف المقاتلين، وخرج عبد الله مع الفتية المجاهدين المؤمنين محققا بذلك رغبة طالما جاشت بنفسه وداعبت خياله وأحلامه. وانتهت هذه الغزوة بالخير العميم على المسلمين، وقامت ريح عاصفة فمزقت جيوش الكفر وردتهم على أعقابهم مدحورين. شهوده الحديبية. كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الذين شهدوا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما خرج الصحابة من المدينة إلى مكة المكرمة يريدون أداء العمرة، ووضعوا السيوف في أغنابها وساقوا الهدي أمامهم، ولكن قريشا تعرضت للمسلمين وصدتهم عن سبيل الله والمسجد الحرام، ف فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان لكي يفاوضهم، ولكن قريشا زادت من طغيانها وحجزت عثمان بن عفان عندها. وهنا ثار المسلمون ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القتال، فبايعوه جميعا على الجهاد في سبيل الله. وكان عبد الله بن عمر من السابقين لهذه البيعة، وسجل القرآن الكريم هذه البيعة بيعة الرضوان، فقال في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانت بيعة الرضوان هذه من مقدمات النصر الذي أدى بعد ذلك إلى عمرة القضاء وإلى فتح مكة. اشتراكه في فتح مكة، ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين لحمل السلاح لفتح مكة المكرمة، كان عبد الله بن عمر في طليعة الذين لبوا النداء وأجابوا داعي الجهاد. وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، وكان عدد المسلمين 10,000 مقاتل. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمر فوجده يركب فرسه ويحرك رمحه ويضاعف جهده، فدعا له وأثنى عليه خيرا، وتم الفتح وجاء الحق وزهق الباطل. اشتراكه في السرايا، وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عدة سرايا لمقاتلة المشركين، وهي عدد محدود من المجاهدين كان يبعث بهم مع أمراء يؤمرهم عليهم ولا يكون هو معهم. وقد اشترك عبد الله بن عمر في بعض هذه السرايا، فقد ثبت أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وأنا فيهم. ومن هنا نعلم أن ابن عمر كان يتمتع بحب عظيم للجهاد والنضال في سبيل رفع راية الإسلام عالية خفاقة، فقد شهد الكثير من الغزوات واشترك في السرايا وجاهد في الله حق جهاده. طريقة حفظه للقرآن الكريم: كان الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحاول أن يفهم القرآن ويتدبره قبل أن يحفظه، فإذا فهم وتدبر وحفظ بادر بالتطبيق، فيأتمر بما أمر به القرآن ويجتنب ما نهى عنه. فكان رضي الله عنه ينظر للقرآن على أنه كتاب هداية وعلم وأخلاق وتربية، وهو إلى ذلك كله الدستور الخالد والشريعة المحكمة والذكر الحكيم والصراط المستقيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لقد روى لنا ميمون أن عبد الله بن عمر حفظ سورة البقرة في 4 سنين، لأنه حفظ مقرون بالفهم والعمل. وليت الحفاظ ينهجون هذا المنهاج فيكونون ترجمة حية لما في صدورهم من آيات القرآن الكريم. اهتمامه برواية الحديث. أخذ عبد الله نفسه منذ وصل إلى المدينة المنورة بالاستماع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه والمثابرة على ذلك في السفر والحضر والسلم والحرب، حتى بلغ في ذلك شأوا بعيدا وتفقه في هذا الباب، حتى قيل إن عبد الله بن عمر لم يخف عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جلس مجلس العلماء ليفقه الناس ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ من سعة علمه بالحديث وروايته له أن اعتبره الصحابة من أئمة الدين. قال بعض الصحابة: من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا. وكان مما عرف به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الدقة التامة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله، فكان يحفظ ما يسمع ويسأل عن كل شيء إذا غاب. قال إسحاق بن سعيد: ما رأيت أحدا كان أشد اتقاء للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر. بعض صفاته رضي الله عنه: كان رضي الله عنه حليما عظيما، يصبر ويصابر، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، ويجهر بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وهو إلى ذلك كله كريم النفس حسن الخلق. كان يتمتع بشخصية ثرية بالصفات الجميلة التي يتمنى كل امرئ أن يتحلى ببعضها. وهنا نورد تفصيلا لبعض هذه الصفات يرويها لنا بعض الصحابة الأجلاء، ويرويها لنا نافع مولاه الذي لازمه معظم حياته، أو بعض الرواة الثقات. عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال: ما كنت بشيء بعد الإسلام أشد فرحا من أن قلبي لم يشربه شيء من هذه الأهواء المختلفة. عن الأوزاعي أن ابن عمر قال: لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نكثت ولا بدلت إلى يومي هذا، ولا بايعت صاحب فتنة ولا أيقظت مؤمنا من مرقده. كرمه وسخاؤه: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا كريما ذا نفس فياضة بالخير وحب الضيافة. عن نافع قال: إن ابن عمر اشتهى حوتا فشووه ووضعوه بين يديه، فجاء سائل فدفعه إليه. وعنه أيضا قال: كان رضي الله عنه لا يكاد يتعشى وحده، بل كان يفتش عن الضيفان. وقد بلغ من سماحة عبد الله بن عمر وجوده أنه أعطي في نافع 10,000 درهم، فما كان منه إلا أن قال: هو حر لوجه الله. عن أيوب بن وائل أن ابن عمر جاءه يوما 4,000 درهم وقطيفة، وفي اليوم الثاني رآه أيوب في السوق يشتري لراحلته علفا دينا، فذهب ابن وائل إلى أهل بيته وسألهم: أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن بالأمس 4,000 وقطيفة؟ قالوا: بلى. قال أيوب: ف فإني رأيته اليوم بالسوق يشتري علفا لراحلته ولا يجد ثمنه معه. قالوا إنه لم يبت بالأمس معه شيء. ثم أخذ القطيفة وألقاها على كتفه وخرج، ثم عاد وليست معه، فسألناه عنها فقال إنه وهبها لفقير. فخرج ابن وائل يضرب كفا بكف حتى أتى السوق وصاح في الناس: يا معشر التجار، ما تسمعون؟ وهذا ابن عمر تأتيه الآلاف فيوزعها ثم يصبح فيستدين علفا لراحلته. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد حبه لشيء تقرب به إلى الله عز وجل، عملا بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حلمه وصفحه رضي الله عنه. كان عبد الله حليما يصبر على المسيء بل ويعفو عنه ويتغاضى عن الإساءة في حق نفسه. فقد روى زيد بن أسلم قال: جعل رجل يسب عبد الله بن عمر وهو ساكت، فلما بلغ باب داره التفت إليه وقال: إني وأخي عاصما لا نسب الناس. فما أحلمك يا ابن عمر، ما ترد على إساءة بعض الحمقى بل تتركه يتمادى حتى تبلغ دارك. إن هذا لأدب القرآن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. زهده وقناعته. كان رضي الله عنه قانعا بالقليل زاهدا في الدنيا. عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبد العزيز ابن هارون إلى عبد الله بن عمر: ارفع إلي حاجتك. قال: فكتب إليه عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. إني لا أحسب اليد العليا إلا المعطية، والسفلى إلا السائلة، وإني غير سائلك، ولا أرد رزقا ساقه الله إلي. وأهداه يوما صديق له دواء وقال: هذا دواء عظيم جئتك به من العراق. قال ابن عمر: وماذا يطبب هذا الدواء؟ قال: يهضم الطعام. فابتسم ابن عمر وقال لصاحبه: يهضم الطعام؟ إني لم أشبع من طعام قط، فلا حاجة لي إلى ما يهضم. عجبا لك يا ابن عمر، ثم عجبا، لقد كنت مثلا رائعا لقول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. عن ميمون قال: دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من فراش ولحاف وكل شيء فيه، فما وجدته يساوي 100 درهم. نظافته رضي الله عنه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحب النظافة ويحرص عليها. عن نافع قال: كان ابن عمر لا يذهب إلى الجمعة إلا إذا ادهن وتطيب، وكان يتطيب للعيد ويغتسل لإحرامه ولدخوله مكة وللوقوف بعرفة. بل إنه كان كما روى نافع أيضا يدهن أي يتطيب في اليوم مرتين، وهذا كي نعرف إلى أي مدى كان يحب النظافة والظهور بالمظهر الحسن والرائحة الطيبة. عبادته رضي الله عنه. كان عبد الله بن عمر يتعبد ويتقن العبادة وينوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إليه ويجدد التوبة ويتقرب إلى الله بالنوافل في الليل وفي النهار. قيل لمولاه نافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بين ذلك. تهجده بالليل. عن ابن عمر قال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، وكأنني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه. قال: ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لا ترع، فخليا عني. قال: فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل فيكثر. وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته. وعن محمد قال: كان ابن عمر كلما استيقظ من الليل صلى. عن أبي غالب مولى خالد بن عبد الله قال: كان ابن عمر ينزل علينا بمكة فكان يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبيل الصبح: يا أبا غالب، ألا تقوم فتصلي ولو تقرأ بثلث القرآن؟ فقلت: قد دنا الصبح فكيف أقرأ ثلث القرآن؟ فقال: إن سورة الإخلاص، أي قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. وهكذا لا يكتفي بطلنا العظيم بإقامة الفرائض المكتوبة، بل يضيف إليها نافلة الليل، لأن الصلاة في الليل إذا سجى تضيء الوجه وتزكي النفس وترتفع بدرجات المؤمن عند ربه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
من فضلك تابع بقية المادة.